إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، استعرضنا في الأسبوع السابق مسألة سقوط الجبابرة، ذلك أن هذا الأمر أن ذلك الأمر هو نتيجة طبيعية وحتمية لسقوط أولئك نظرا لما ارتكبوه من أمور في حق الشعوب التي كانوا يحكمونها بكل صلب وبكل غرور، وأيضا بقبضات حديدية لم يستطع الشعب آنذاك أن يتخلص. ولكن إلى متى يستمر هذا الليل الدامس؟ وبعد ذلك أشرق الفجر الصادق، فكان إذانا لتلك الشعوب أن تتحرر من القبضة الدكتاتورية التي كانت تتحكم في ذلك. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نستعرض الحريات السياسية في العالم الإسلامي عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة. ربما يلاحظ بعض الناس أو كثير من المصلين الآن أن ثلاثة خطب نسجت على منوال واحد وفي مضمون واحد. فقبل الأسبوع الماضي كانت مسألة الحرية الشخصية، وكيف كان يستغلها الناس استغلالا بشعا، وأن هناك ضوابط وروابط لتلك الحريات. فالحرية لا تعني بطبيعة الحال الاستهتار، ولكن تعني التقيد بالنظم والقوانين الإلهية، وأما عدا ذلك فكله عبث واستهتار. ذلك أن المواضيع الثلاثة ذات اتصال وثيق، وأيضا كما قلت في خطب سابقة وماضية منذ أكثر من سنة، أن المسجد يفقد دوره إذا حصر في نطاق معين ورسم له دور لا يحيد عنه، مسألة العبادات ومسألة المعاملات. ولكن الجمعة، صلاة الجمعة في المقام الأول تدارس أوضاع المسلمين وطرح القضايا والمشاكل التي تطرأ على مجتمع ما أو على بيئة معينة، ليمكن بعد ذلك أن يستنهض المسلمون في حل مشكلات واقعهم. وأما بالنسبة لشق المعاملات ولشق العبادات، فبفضل الله تبارك وتعالى أن الجهود مبذولة في هذا الشأن، وأيضا أن المسائل الفقهية في العبادات أو في المعاملات تأخذ الطابع العلمي، وأيضا ذات نفس طويل لا يمكن تلخيصها أو بترها في خطبة ما، ولكن بقدر الاستطاعة أن تعرض تلك الأمور بأسلوب سهل وبسيط. وربما البعض يستكثر على الخطيب الكلام باللغة العربية الفصحى، فبعض الناس يقولون لا ندرك هذه المعاني، ولكن هذا الأمر بالنسبة للغة يفهمها العادي والمثقف، وليست المسألة مسألة طلاسم ومسألة رموز. وأيضا لا يمكن أن تلقى الخطبة باللغة العامية، فأحيانا ألحن في اللغة، وأحيانا لا استطيع التعبير اللغوي الصحيح. فبفضل الله تبارك وتعالى يوجد في المصلين من يقومني اذا اخطأت في هذا، والحمد لله لقد استفدت كثيرا من ملاحظات كثير من المصلين حول هذه المسألة ومسائل اخرى. وكما قلت ايضا آنفا ان الخطيب لا يمكن ان يكون موسوعيا كاملا، ولكن ان كان طالبا للعلم من امثاله لابد ان يقع في خطأ ما، ولكن قدر الامكان ان لا اقع في محظور شرعي او افتاء فيما يغضب الله تبارك وتعالى او هو خلاف هدي مصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه مقدمة. نلج بعد ذلك الى الموضوع المطروح اليوم بإذنه تبارك وتعالى. ما كاد العالم الإسلامي يتخلص من السيطرة العسكرية الاستعمارية سواء كان من الشرق أو من الغرب إلا ووقع فريسة للحكومات الاستبدادية الفردية. فالانقلابات العسكرية وفي ظل هذه الحكومات التي رباها الاستعمار ورعاه لتخلفه في الحكم وليظل حبل الوداد بين اقاليم الدول الإسلامية ودول الاستعمار قائمة، وبالتالي تظل المصالح الاستعمارية قائمة وإن خرجت العساكر بجحافلها. ففي ظل هذه الحكومات كرس الاستبداد وكرس الفردية، ولم توضع دساتير وقوانين تراعي حقوق الافراد وحقوق الشعب الا شذوذا ونادرا، وسخرت كافة الامكانيات لخدمة الحاكم الذي له كل الحقوق وليس عليه اي شيء من الواجبات، فهو مصدر السلطات كلها ورزق العباد كلهم إليه وأرواحهم بيده، والملك له وحده يعز من يشاء ويذل من يشاء. وكأن صفات الله تبارك وتعالى جميعا أصبحت من صلاحياته. وفي هذا السياق أصبح الإعلام كله لا عمل له إلا تمجيد الحاكم ومتابعة تنقلاته ورحلاته وأنفاسه وعطاءه. وأصبح التعليم مسخرا لإنشاء المواطن الصالح، ولا يكون الفرد مواطنا صالحا إلا إذا كان من المسبحين في ليله ونهاره للحاكم الفرد الذي هو مصدر الخير كله والعطاء، والذي لا تعلم عنه صغيرة من الشر إلا بعد وفاته أو سقوطه وسماح خليفته بنبش تاريخه وإخراج محتوى صندوقه، حيث يخرج على الناس الأهوال وغرائب الأحوال. في هذا المناخ عاشت معظم أقاليم الدول الإسلامية، وما زالت لا رأي لشعوبها ولا وزن لاحتجاجها أو رفضها. ولا شك أن الدول الكافرة شرقية أو غربية حاربت الحرية السياسية في العالم الإسلامي، فالحكومات العربية العسكرية التي كانت شرقية الاتجاه شيوعية الفكر والعقيدة مارست أبشع أنواع الاستبداد والطغيان وتكميم الأفواه. ومعظم الحكومات الإسلامية والغربية غير العسكرية التي كانت وما زالت غربية الوجهة أمريكية الدين والمنهج لم تسمح قط أن يكون في دولها حرية سياسية، وإنما صنعت ديمقراطيات زائفة تسمح فيها لكل ألوان الكفر والإلحاد والترهات والأحزاب إلا أهل الإسلام وأهل الدين أن يؤسسوا حزبا إسلاميا سياسيا أو يعلنوا عقيدة ومنهجا لعملهم السياسي. والحال أنهم هم أهل البلد وسواد الناس، ولا شك أن السبب الرئيسي في ذلك أن الشرق والغرب وكل عملاء يعلمون أن غالبية أبناء الأمة الإسلامية لا ترضى بغير الإسلام منهجا وسبيلا، ولا تريد العيش إلا في ظلاله. ومن أجل ذلك فإنهم يحاولون جاهدين ألا تكون هناك حرية سياسية تؤدي في النهاية إلى أن يسود الإسلام بلاد الإسلام. وفي ظل هذه الظلال القاتمة عاش العالم الإسلامي وما زال يعيش كابوس الاستبداد. وفي ظلال هذا الكابوس فتحت الأبواب فقط لكل أنواع الشرور والفساد، فدعاة التغريب والانحلال والسقوط هم أهل الصدارة والكلمة والتكريم والتبجيل لكل أنواع التفاهات من أصحاب الفنون الهابطة والبطولات الفارغة للكرة والتمثيل وساقط الشعر والآداب وسقوط الفنون والترهات. فساعات البث الإعلامي في التلفزيونات والإذاعة ليس فيها إلا القليل النافع، وأما الكثرة الكاثرة فكلها لقتل الوقت والفراغ ونشر السموم. لقد أصبحت الحرية في العالم العربي والإسلامي وقفا على هؤلاء، وأما أهل النخوة والعزم من غيرة والغيرة من الشباب الإسلامي فهؤلاء هم الموسومون عند القوم بالتطرف وبالشذوذ، وهم الملاحقون من قبل الاستخبارات والشرطة. وإن الصراع القائم الآن بين أهل العقيدة الإسلامية الذين يدينون بالولاء للإسلام وحده وبين العلمانيين اللادينيين سيظل فترة ليس طويلة إن شاء الله، وها هي الأحداث تبرهن على ذلك. وبالرغم من أن القوى اللادينية والعلمانية ما زالت تمسك بالمؤسسات في الدول الإسلامية وتسخر كل أمكانيات الدولة في سبيل نشر عقيدتها اللادينية المستوردة وقطع الطريق على الإسلام، إلا أن القوى الإسلامية هي الصاعدة والزمن بحمد الله تبارك وتعالى في صالحها. ولا شك أن حملات التشويه والغزو الفكري قد بدت تتكسر اليوم على صخرة الإسلام الصامدة، ونشأ الجيل الإسلامي الجديد الذي يستطيع أن يميز بين الذهب الخالص والبهرج الكاذب، وبين العدل وبين الظلم، وبين الهدى وبين الضلال. ولذلك أنه معلوم لدى الجميع أن الشعوب الإسلامية مهما عاشت فلن تعيش بغير الإسلام ولن تسير في غير طريقة، وان ليل الامة مهما طال فلا بد ان يعقبه الفجر الصادق، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، كيف يكون الحل من قبل الدول الإسلامية لشعوبها قبل أن يصيبها ما أصاب الآخرين من خطوب ومن زلزال لعروشها؟ هناك عدة حلول لهذا، وقد خطت بعض الدول العربية في ذلك بعض الشيء. أولا، إقامة المجالس النيابية لأبناء الأمة لمناقشة أوضاعهم وأوضاع مجتمعاتهم. بعد ذلك لا يكون أحدا فوق المساءلة ولكن يسأل. ثالثا، مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة. رابعا، حكر المناصب والوظائف الرئيسية في عائلات معينة وجعلها لكل الشعب بكل طبقاته ولكل أفراده، إذا كان هؤلاء مخلصين لهذا الوطن. أما إذا كان الولاء خارجيا لا حق لأي إنسان أن يعيش في وطن ولاءه للغير. ولكن الملاحظ في الدول الإسلامية وفي الدول الخليجية بصفة خاصة أن الذين يحادون الله ورسوله هم في المقدمة، وأما الذين يخلصون لأوطانهم فيستكثر عليهم أن يحتلوا مناصب أو وظائف معينة. ذلك أن مبدأ الخوف والفزع من الغزو الخارجي أو من الذين في الداخل يدينون لهم بالولاء يخافون، ولذلك فهم يقربونهم بكل الوسائل المتاحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. إضافة إلى ذلك أن تكميم الأفواه، هذه المسألة يجب أن تطلق ويجب أن تكون في الأمة ظاهرة النقد الصحيحة. لابد أن يقال للمنحرف أنه منحرف، وللمرتشي أنه مرتشي، وللسارق أنه سارق. لا توجد حصانة في الإسلام لأي فرد من أفرادها، فلا يوجد أحد فوق المساءلة ولا يوجد أحد يحجب عنه إقامة الحد الذي يستحقه. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حينما رأى بعض صحابته يشفع في حد من حدود الله في المرأة المخزومية، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. لا شفاعة ولا وجاهة لأحد في حد من حدود الله. ولذلك تطهير الإنسان حينما يأتي ذنبا يقام عليه الحد، فإقامة الحد تطهيرا له. فما بالك بمن يسرق مال الأمة ويحتكر مناصبها ويجعلها خصيصا لأفراد لم يبلغوا في العقل والحكمة مبلغ عقل طفل في الابتدائي. لا شك أن الأمور سوف تسير في غير مجراها الطبيعي، وبفضل الله تبارك وتعالى توجد بعض المنافذ في أن يتنفس الإنسان نفسا نقيا طاهرا في تعبير ما يريد تعبيره وفيما يريد أن يطرحه من مسائل. هذه نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها، ولكن لا تعطى تلك الحرية لتسلب أشياء أخرى. لابد من الموازنة في كل الأمور. ربما يكون وضعنا هنا أفضل بكثير من الدول المجاورة، ولكن طريقة الإصلاح لا تكون بالنقد الغير إسلامي. إذا كان الناقد يطرح وجهات معينة لابد أن يأتي بالبديل، لا يمكن أن ينقد دون أن يأتي بالبديل ليحل محل الأمر الذي نقد. هذه غاية النقد، التوجيه والتصحيح، وليست غاية النقد التوبيخ والتشهير. لابد أن نفرق بين النصيحة وبين الفضيحة. إضافة إلى ذلك أن نجعل من الناس منابر في طرح أفكارهم دون خشية من أحد. فالذي يدين بالماركسية يطرح وجهة فكر، والذي يدين بالبعثية والقومية وبغيرها من المسميات يطرح الأسس الفكرية لما يعتقد، وبعد ذلك يناقش، أي إيجاد مناخ للحرية، وبعد ذلك يسمح للمفكرين الإسلاميين بمناقشة أولئك. فالمناقشة في جو فكري حر نستطيع من خلاله أن نمنع تلك الأفكار الوافدة إلى مجتمع إسلامي ذا تقاليد وذا أعراف يتميز به دون غيره. ولذلك أن الأفكار الوافدة إلى أي بلد ما وس، خاصة إذا كانت تخريبية، لا تجد مناخا إلا إذا فقدت العدالة الاجتماعية في هذا الوطن أو غيره، يستطيع من خلاله. وهذا ما بينته في خطبة خاصة عن الغزو الفكري وكيف معالجته وكيف الوصول إلى القضاء على هذه الأفكار. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين عملا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن تنالهم شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه. اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه. اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.